أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم إخوتي أخواتي المؤمنين والمؤمنات في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. ورد من بعض الأخوة السؤال التالي، يقول: نحن نعتقد بأن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مطلع على أعمالنا استنادا للآية الشريفة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا هذه الآية مفسرة بهذا الأمر، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم عموما مطلعون على أعمالنا. هذا الأخ يسأل، يقول: نحن عندما نرتكب بعض المعاصي والعياذ بالله، في الحقيقة ندخل الألم على قلب مولانا صاحب العصر والزمان، وهذا الأمر أيضا صحيح. فيسأل يقول: هل يمكن أن ندعو الله عز وجل بأنه: يا إلهي، أنا إذا أذنبت ذنبا لا تكشف هذا الذنب لصاحب العصر والزمان، فعندما أذنب يا إلهي لا تكشف هذا الذنب للإمام صلوات الله عليه حتى لا أدخل الألم على قلبه؟ يقول: هذا المنطق من الدعاء وهذا المطلب، هل هو أمر جيد أو ليس بجيد؟ هل هو دعاء مستجاب أو ليس مستجاب؟ في مقام الجواب، طبعا هذا الإحساس في الحقيقة يكشف عن روح المحبة والولاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن عندما يعيش هذا الإحساس، هو لا يريد أن يدخل الألم على قلب مولاه صاحب العصر والزمان، هذا إحساس لطيف جدا ويكشف عن محبته للإمام. ولكن مع الأسف الدعاء بعدم كشف العمل والذنب للإمام هذا دعاء غير مستجاب، لأنه مخالف للسنن الإلهية، باعتبار أن الله عز وجل جعل للإمام علما حضوريا وشهادة على الخلق، فلا يمكن أن يغفل عن أعمالنا. بمعنى أنه حتى لو دعونا الله عز وجل: يا إلهي لا تكشف ذنوبنا أمام صاحب العصر والزمان، هذا دعاء غير مستجاب، لأنه مخالف لما جعله الله عز وجل من علم للإمام صاحب العصر والزمان. والأولى بنا ما دمنا هكذا على هذا المستوى من المحبة والولاء للإمام صلوات الله عليه، الأولى بنا كلنا نحن الذين ندعي التشيع لمولانا صاحب العصر والزمان، الأولى بنا أن نستغفر الله من ذنوبنا إن كنا أذنبنا بعض الذنوب والعياذ بالله، الأولى بنا أن ندعو الله عز وجل بأن يغفر لنا ذنوبنا. نفس استغفارنا هذا يدخل السرور على قلب مولانا صاحب العصر والزمان. والأولى من هذا هو أن نستحضر مراقبة الإمام صلوات الله عليه لنا على نحو الدوام، واستحضار مراقبته لا بد أن يترتب عليه أن نبتعد بصورة مستمرة عن مواقعة الذنوب. إذا كنا على مستوى عال من المحبة لإمامنا صلوات الله عليه، إذن ينبغي لنا أن لا نعاقر الذنوب حتى لا ندخل الألم على قلب مولانا. فإذن الأولى من الدعاء بستر ذنوبنا عن إمامنا، الأولى منه ماذا نفعل؟ أولا أن نبتعد قدر الإمكان عن الذنوب، فإن في ذلك إدخالا للسرور على قلب مولانا صلوات الله عليه. ولربما يقع بعضنا في ذنب من الذنوب، عندئذ لا بد أن يعجل بالتوبة وأن يستغفر الله عز وجل حتى يغفر الله له، وحتى يدخل السرور على قلب مولاه صاحب العصر والزمان. أحد الأخوات بعثت لنا بسؤال، تقول: أنا واثقة بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه مستجاب الدعاء، فإذا كان مستجاب الدعاء إذن لماذا لا يدعو الله عز وجل ليفرج همه وغمه بسرعة، خصوصا مع ما نرى من كثرة الناصرين للإمام صلوات الله عليه، خصوصا هنا في العراق عندما نتابع مثلا زيارة 40 للإمام الحسين نجد آلاف بل مئات الآلاف بل الملايين من المؤمنين يسيرون على أقدامهم إلى كربلاء متوجهين إلى الحسين صلوات الله عليه. فهؤلاء تقول أنصار للإمام المهدي، والإمام المهدي مستجاب الدعاء، إذن لماذا لا يدعو الله عز وجل ليعجل في فرجه بصورة سريعة؟ في الجواب لابد أن تعلم الأخت المؤمنة وجميع المؤمنين، لابد أن يعلموا أن مسألة ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ترتبط بالكثير من الشروط ولا ترتبط بالدعاء فقط. وكل حركات الأنبياء والمرسلين والصالحين لا ترتبط فقط بالدعاء، وإلا لو كان كذلك فلنا الحق أن نسأل أيضا لماذا لم يدعو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لماذا لم يدعو الله عز وجل في معركة أحد لينصره مثلا على الكافرين بمجرد أن يدعو وهو مستجاب الدعاء؟ لماذا لم يدعو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو أيضا مستجاب الدعاء؟ لماذا لم يدعو على بني أمية ليهلكهم بدعائه؟ لماذا استشهد هو وأصحابه في تلك الفاجعة العظيمة؟ هذا يعني أن مسألة النصر عند الأنبياء ومسألة الظهور عند الإمام المهدي صلوات الله عليه غير مرتبطة بالدعاء فقط، بل مرتبطة بعدة أسباب ومقومات لا يعلمها أو لا يعلم الكثير منها إلا الله عز وجل. مسألة الظهور مرتبطة أولا وبالذات بالإذن الإلهي، الله عز وجل إذا رأى المصلحة والوقت المناسب لظهور الإمام صلوات الله عليه فهو يأذن له بالظهور وينصره ويوفر له جميع مقومات النصر. وليس منها وليس المقوم الرئيسي والوحيد للظهور هو الدعاء، ونفس الكلام يجري في مسألة الأنصار. نعم، هؤلاء الذين يذهبون سيرا على الأقدام للإمام الحسين صلوات الله عليه إن شاء الله يكونون من أنصار الإمام المهدي صلوات الله عليه، ولكن مسألة الظهور لا ترتبط فقط بمسألة كثرة الأنصار، بل هناك عوامل أخرى غير مسألة الأنصار وغير كون الإمام مستجاب الدعاء، وهذه الشروط ربما غير متوفرة، ربما الأنصار متوفرون لكن بقية الشروط التي قلنا كثير منها لا يعلمها إلا الله عز وجل ربما غير متوفرة. فإذا مسألة الظهور المبارك ليست مرتبطة فقط بالدعاء المستجاب أو بكثرة الأنصار، لا، ربما مرتبطة بمقومات أخرى غير متوفرة في الوقت الحالي، لذلك لم يأذن الله عز وجل للإمام صاحب العصر والزمان بالظهور. سؤال آخر ورد عن شرح بعض فقرات دعاء زمن الغيبة، هذا الدعاء الذي يقول في بدايته اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف حجتك أو لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ما هو المقصود بهذه المعارف الثلاثة؟ معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الحجة، وما هو الترابط بينها حتى ترد في دعاء مترتب بعضها على البعض الآخر؟ هذا هو السؤال. في مقام الجواب نقول هنا ورد في هذا الدعاء ثلاثة معارف، معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الحجة، وكل واحدة من هذه المعارف الثلاثة لها معنى وترتبط بعضها بالبعض الآخر. أما عن معرفة الله عز وجل، لما ندعو الله عز وجل بأن يعرفنا نفسه، لا بد أن يكون واضحا أنه ليس المقصود من معرفة الله عز وجل هي معرفته بذاته وكنه حقيقته، إذ هذا الأمر متعذر علينا، فإننا محدودون، والمحدود لا يمكن أن يدرك اللامحدود بوجه من الوجوه. الله عز وجل غير متناهي، والبشر يتصف بصفة التناهي، والمتناهي لا يمكن أن يدرك اللامتناهي، وبعبارة مختصرة لا يمكننا أن نعرف حقيقة الله عز وجل، ما هي كنه حقيقة الله عز وجل، هذا الأمر متعذر علينا. فمعنى دعائنا بطلب معرفة الله عز وجل هو معرفته تعالى بصفاته وأفعاله، وهذا الأمر متاح لنا، فيمكننا أن نعرف صفات الله عز وجل، يمكننا أن نعرف أفعال الله عز وجل، يعني نعرف الله من خلال صفاته ومن خلال أفعاله. وفي المقام يعني في هذا الدعاء، إذا علمنا أن من صفات الله عز وجل هو أنه لطيف بعباده، ومعنى كونه لطيفا بعباده أي أنه تعالى يهيئ لهم الأسباب التي تقرب العباد من الله عز وجل. إذا عرفنا أن من صفاته عز وجل أنه حكيم، يعني لا يفعل العبث، وأنه تعالى عادل أي لا يظلم، إذا عرفنا هذه الأمور أنه لطيف وحكيم وعادل، عندئذ نعلم أنه عز وجل لحكمته وعدله ولطفه لا بد أن يرسل لنا رسولا يبين لنا الطريق. فإذا ننتقل من معرفة صفات الله عز وجل إلى معرفة ذلك الرسول، فننتقل من اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. عندما عرفنا صفات الله عز وجل عرفنا ضرورة إرسال الرسول الذي يكون هاديا للناس إلى سبيل الله عز وجل. وعندما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله يتخلق بأخلاق الله عز وجل ويتصف بصفات الله عز وجل، طبعا مع حفظ الفارق بين اللامتناهي وبين المتناهي، يعني مع حفظ الفارق بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فهو على عظمته، عندما نقيسه بالله عز وجل نجده لا يقاس به، لا يمكن أن يقاس بشر بالله عز وجل. فالنبي الأعظم متناهي، والله عز وجل لا متناهي وغير محدود. مع حفظ هذا الفارق نجد أنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يتخلق بأخلاق الله عز وجل. وما دام الله عز وجل عرفنا أن من صفاته لطفه وحكمته وعدله لا يترك الناس من دون أن يرسل لهم رسولا يبين لهم الطريق الذي يوصل إلى رضا الله عز وجل، عندئذ نعلم يقينا بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كذلك لا يترك الأمة بدون راع بعده. وهذا واضح جدا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان عندما يغيب عن المدينة المنورة بعض الأيام لا يتركها من دون أن يخلف عليها بعض أصحابه، كما حصل في غزوة تبوك عندما ذهب وخلف بعده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وواضح جدا أنه هناك لما البعض عير أمير المؤمنين بأن الرسول تركه مع النساء في المدينة، لحق أمير المؤمنين بالرسول الأعظم وقال له الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا نعلم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو اللطيف بالأمة وهو الحكيم الذي أخذ حكمته من حكمة الله عز وجل لا يمكن أن يترك الأمة بدون راع، إذن لا بد أن يستخلف خليفة على أمته، وطبعا هذا الخليفة لا بد أن يعينه الله عز وجل كما هو معتقد الشيعة أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قد استخلف على أمته إماما، هنا لا بد أن نعرف ذلك الإمام حتى نستطيع أن نثبت على الصراط السوي الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه، وإلا فمن دون معرفة الإمام لا أحد يضمن ثباته على ذلك الصراط. فإذا لا بد أن نعرف الإمام، حتى من خلال معرفتنا للإمام ننتقل إلى معرفة الرسول، ننتقل إلى معرفة الله عز وجل. معرفتنا للإمام تتم أو تتضمن معرفة اسم الإمام، وأنه الإمام المفترض الطاعة من الله عز وجل، ولا بد أن نعرف أنه لا بد أن يكون معصوما، ولا بد أن يكون أعلم الناس في زمانه. وهذه المعرفة لا بد أن يترتب عليها العمل، كما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن معرفة الله تتم من خلال معرفة الرسول، ومعرفة الرسول تتم من خلال معرفة الإمام، فنحن ننتقل بهذه السلسلة من معرفة إلى معرفة حتى لا نضل عن ديننا، وحتى نمشي على الصراط الذي يريده الله عز وجل منا. سؤال آخر يتعلق بفقرة في دعاء الافتتاح الذي يستحب قراءته في ليالي شهر رمضان. ورد في هذا الدعاء فقرة تقول: اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. البعض يتساءل، يقول: هذه الفقرة هل هي خاصة بالإمام المهدي صلوات الله عليه، أو هي تشير إلى شخص آخر غير الإمام المهدي؟ وإذا كانت تشير إلى شخص آخر، فما هي صفات ذلك الشخص، وهل يمكننا أن نتوصل إليه؟ في مقام الجواب لا بد أن نعلم أولا أن هذه الفقرة من الدعاء هي من الفقرات التي حاول أتباع أحمد الحسن المدعي لليمانية، حاول أتباعه أن يستدلوا بها على أن المقصود على أن المقصود بولي الأمر هنا هو غير الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، وأنه هو أحمد المدعي لليمانية. والحال عندما نقرأ فقرات الدعاء التي قبل هذه الفقرة والتي بعدها، ينكشف لنا وبصورة جلية أنه لا دلالة في هذه الفقرة على هذا الأمر، بل هي ظاهرة جدا في أن الكلام يدور حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، خصوصا عندما نقرأ الأوصاف التي وردت في ذلك الشخص. لاحظوا الفقرة ماذا تقول: اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل العادل المنتظر. هذه الصفات واضحة جدا خاصة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن أن نصرفها لغيره صلوات الله عليه. فإذا هذه الجملة وهذه الفقرة من الدعاء واضح جدا هي تتكلم حول الإمام المهدي صلوات الله عليه، خصوصا عندما نلاحظ هذه الصفات الواردة في وصف ولي الأمر الوارد في هذه الفقرة. أيضا في فقرة أخرى من دعاء الافتتاح ورد في نفس هذه الفقرة في آخرها، ورد: وأيده بروح القدس يا رب العالمين. بعض الأخوة يسأل، يقول: نحن نعلم أن الأئمة صلوات الله عليهم عندما يولدون كما في الروايات الشريفة يكونون مؤيدين بملك يسمى روح القدس، ويستمر هذا روح القدس مع الإمام إلى آخر حياته. يقول: إذا علمنا أن روح القدس هو دائم مع الإمام، أي إمام، وفي مقامنا الإمام المهدي صلوات الله عليه، من حين ولادته إلى أن يتوفى روح القدس يؤيد الإمام، إذن ما فائدة دعاء؟ لماذا ندعو الله عز وجل بأن يؤيد الإمام المهدي بروح القدس. طبعا في مقام الجواب لابد أن نلتفت أنه كون الإمام المهدي مؤيد بروح القدس منذ ولادته هذا لا يتنافى مع دعائنا له باستمرار ذلك. هناك قاعدة في الفلسفة يذكرونها تقول أن الممكن بحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء، بمعنى أنه مثلا لنضرب مثال حتى تتضح هذه المسألة، هذا المصباح الكهربائي الذي يراد منه أن يضيء مثلا الغرفة، أن يزيل الظلام، هذا المصباح الكهربائي حتى يزيل الظلام ماذا يحتاج؟ يحتاج أولا إلى حدوث اتصال بالتيار الكهربائي، لابد أن يصل إليه التيار الكهربائي حتى يعمل عمله ويضيء الغرفة. هذه الإضاءة يحتاجها أو هذا الاستمرار، هذا الاتصال بالتيار الكهربائي، المصباح يحتاجه فقط في البداية لو يحتاجه حتى في الدوام. إذا أردنا للمصباح أن يضيء لنا الغرفة مثلا لمدة ساعة، المصباح يحتاج للتيار الكهربائي فقط في أول لحظة لو يحتاجه خلال كل هذه الساعة. من الواضح جدا أنه يحتاج إلى اتصال بالتيار الكهربائي خلال هذه الساعة كلها. فإذا هذا الممكن الذي هو إضاءة المصباح محتاج إلى العلة التي هي الاتصال بالتيار الكهربائي حدوثا، يعني في البداية، وبقاء إلى آخر الوقت الذي نحتاج فيه إلى الإضاءة. كذلك قضية تأييد الله عز وجل للإمام بروح القدس، الإمام محتاج لله عز وجل في تأييده بروح القدس في اللحظة الأولى من ولادته، ومحتاج إلى الله عز وجل في استمرار هذا التأييد. نحن ندعو الله عز وجل في مقام الاستمرار، ندعو الله عز وجل أن يا إلهي ما دام الإمام الحجة موجودا وحيا يا إلهي أيده بروح القدس. طبعا هذا لا يتنافى مع ثبوت التأييد له حدوثا ومن أصل وجوده، وهذا نظير عندما يدعو المعصوم ويقول اهدنا الصراط المستقيم، الإمام هو على الصراط لكن يدعو من باب استمرار الحاجة لله عز وجل. نكتفي إخوتي بهذا القدر من الأسئلة حول القضية المهدوية، وإن شاء الله نكمل في حلقات مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.